بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الشركة والشركة. قال: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء الآية، أي لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عن الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث، هذا في الميراث. ولهذا فإن الشركة على قسمين. نحن عندنا هنا التي سنتحدث عنها ليست الشركة في الميراث مثلا، الشركة في الملك، إنما نتحدث عن الشركة في التصرف. فعندنا الشركة على قسمين. القسم الأول: اجتماع في استحقاق، مثل هؤلاء الورثة يجتمعون في استحقاق. وهذا الاجتماع في استحقاق قد يكون في المنافع والرقاب، كعبد ودار بين اثنين، وفي الرقاب فقط كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر، وفي المنافع كمنفعة موصى بها الاثنين فأكثر، أوصينا مثلا بمنفعة سكن الدار الاثنين، هذا اشتراك في المنافع. وفي حقوق الرقاب كحد قذف رجل وترك ورثة، وهذا الرجل كان قد قذف وطالب بالحد قبل موته ثم مات، فإن الورثة يشتركون في حق الرقبة هذه في المطالبة بحد القذف. هذا كله يسمى اجتماع في استحقاق. هذا ليس المراد هنا في هذا الباب، إنما القسم الثاني هو اجتماع في تصرف، وهي شركة العقود المقصودة هنا. اجتماع في تصرف، إذن لك أن تعرف الشركة هنا اصطلاحا في هذا الباب، هي اجتماع في تصرف، وهي شركة العقود، شركة عنان، شركة مضاربة، شركة وجوه، شركة أبدان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، الحديث رواه البخاري. والمحقق يقول: لم يجده بهذا اللفظ البخاري، وعندنا عند أحمد وإسناده صحيح أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، ولا يصح الجزء الذي بالنسيئة هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد وهو يدا بيد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. فالمقصود أن زيد كان شريكا للبراء. قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. ومن يجوز تصرفه؟ عرفنا المكلف يعني البالغ العاقل، ثم الحر والرشيد. الرشيد يخرج السفيه، وكذلك نخرج هنا المفلس أيضا، نخرج السفيه والمفلس. وبالنسبة للحر في تفصيل، فالعبد المأذون له لا بأس، والمكاتب يصح أن يتصرف هنا، يدخل المكاتب في صحة التصرف. قال: ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. الشركة عموما مبناها على الأمانة، وهذا واضح، وعلى الوكالة، لأنه الشريك يتصرف أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره، يعني اثنان شركاء وأتيا بالمال من هذا ومن هذا، ثم يتصرف الواحد منهم في المال كله، في الحقيقة يتصرف عن نصيبه أصالة، ويتصرف عن نصيب غيره وكالة. فهي الشركة مبناها على الوكالة والأمانة، فلذلك لابد أن تكون من جائز التصرف. قال: أحدها أي أول نوع من شركة من هذه الشركة شركة العنان بكسر العين، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. شركة العنان يعني عندنا مال من الطرفين وعمل من الطرفين، هي شركة مال وعمل من الجهتين. لماذا سميت عنانا؟ هناك أوجه. قالوا لاستواء الشريكين في المال والتصرف، مال وعمل، كالفارسين يستويان في السير، فإن عناني فرسيهما يكونان سواء. عنان الفرس، وهذا اللجام، اللجام هو الحديد التي تكون في الفم، والعنان هو هذا السير الذي يربط في الحديدة هذه وتقود به الفرس. وقالوا أيضا أو لأن كل منهما يملك التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرسه، أو من عن الشيء إذا عرض، لأنه عن لكل منهما أن يشارك صاحبه، أو من المعاننة وهي المعارضة، مش من العروض، من المعارضة، لأن كل منهما معارض لصاحبه بماله وعمله، لأنه متساويان فهو يعارض صاحبه بالمال والعمل. فالمقصود في الحديث آخذ بعنان فرسه، العنان هذا الذي يقاد به الفرس. فالمقصود هنا أن شركة العنان مال وعمل من الطرفين. طب هل يصح أن يكون مال ومال وعمل من أحدهما؟ نعم يصح، ولكن اختلف في تسميتها، فمنهم من يقول هي عنان، ومنهم من يقول هي شركة مركبة من العنان والمضاربة. إذن العنان الأصل أن المال من الطرفين والعمل أيضا من الطرفين، استويا في المال والتصرف. ليس المعنى استويا في المال أن المال على قدر سواء، لا يشترط هذا كما سيأتي، ممكن هذا 1000 وهذا 500، لكن استويا في أن كل واحد يدفع مالا وأن كل واحد يتصرف أي يعمل. ولكن لو كان المال من الطرفين والعمل من أحدهما فإنه يصح، وهي شركة عنان عند البعض، وفي الروض يقول شركة مركبة من العنان والمضاربة، وهي صحيحة. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، إن هذا الثلث وهذا مثلا الثلثان، الربع ونصف. وسيأتي معنا أن الربح لا يتعلق بالمال، ربما كان هذا المال ربما كان المال متساويا، ولكن فرقنا في الربح، هذا عنده شطارة ومهارة فأعطيناه 70% وأعطينا هذا 30%. سيأتي هذا. قال وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر. وشروطها أربعة، شروط شركة العنان أربعة لا تصح إلا بها. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أي من الذهب والفضة المسكوكين، مضروبة عملة من الذهب والفضة، يعني دراهم أو دنانير، وليس قطع من الذهب أو سبيكة، فضلا أن يكون نحاسا أو فلوسا قديمة. هذا الشرط من الفقهاء، لأنها قال النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها أي هذه الأشياء عندكم، لأنها لأنهما، لأنها في نسخة، لأنها قيم المتلفات. هذا الذهب والفضة هي قيم المتلفات وأثمان البياعات، أثمان البيوع. وفي عصرنا ألحق بالذهب والفضة هذه العملات المتداولة، لها مال الذهب والفضة من أحكام، لأنها أصبحت قيمة كل متقوم وثمن كل مثمن. قال ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، يعني أحدهم دفع ذهبا والباقية دفع فضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، إذن لا يشترط التساوي في المال. قاعدة في الشركة أن الربح على ما يتفقان والخسارة على قدر المال. هذه الجملة قد تفوتنا، إنه ما ذكرها المؤلف. الخسارة الربح على ما يتفقان والخسارة على قدر المال، هذه في كل الشركة للمضاربة، لأنه ما في مال من العامل فإنه لا يخسر شيئا، يخسر صاحب المال. الربح على ما يتفقان والخسارة على قدر المال، يعني سيكون بالحصص والنسب. مثلا هذا الرجل مشارك بثلثي المال وهذا بالثلث، لو حصلت خسارة هذا يخسر الثلثين وهذا يخسر الثلث على قدر المال. هذا مشارك 10% والآخر 90%، لو حصلت خسارة صاحب 10% يخسر 10%، تحمل الخسارة 10%. الخسارة على قدر المال، أو نقول الوضيعة على قدر المال، وضيعة على قدر المال. قال ولا تصح بالعروض، يعني الآن هذان الشركان أراد أن يبدأ بالشركة، فقال أحدهما أنا عندي قطعة أرض، مثلا هم يريدون مثلا عمل مشروع معين، أحدهم مثلا عنده مثلا شقة مثلا، فقال أنا أشارك بشقتي، والآخر يقول أنا أشارك بمالي. هذه الشقة عروض وليست نقودا، فالمذهب يقول إنه لا يصح أن يشارك بالعروض، لابد أن يحولها إلى نقد. قال ولا تصح بالعروض جمع عرض، وعنه تصح، رواية أحمد، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. نصحح الشركة في العروض ونقول لا بأس، هذه الشقة الآن، طبعا في فرق لو كانت سيدفع إيجار لها أو كذا، هذا يختلف، نتكلم أنه يحتاج نمثل مثال أفضل من هذا. يعني مثلا هذا الرجل عنده سيارة مثلا، وهذا عنده مال، ويقول بهذه السيارة نشتري بضاعة ونذهب ونأتي بها وكذا، فهذا رأس ماله السيارة، فنقيمها، نقيم هذه السيارة، قالوا قيمتها 20,000، إذن هو مشارك ب20,000، والسيارة أصبحت ملكا للشركة، وبالتالي في نهاية الشركة سنبيع السيارة هذه أو نقومها ويأخذها أحدهم، لأنها أصبحت ملكا للشركة. فهذه الرواية عن أحمد رحمه الله اختارها أبو بكر وأبو الخطاب وصوبها في الإنصاف، وهو قول مالك وغيره، أيضا كلام ابن قدامة يدل على صحتها، والناس يحتاجون اليوم إلى جواز مثل هذا. يعني رجل عنده أسمنت وحديد مثلا، والآخر عنده نقود، ويريدان أن يشترك في مشروع بناء عمارة، هذا يشارك بحديد وأسمنت، فنقوم الحديد والأسمنت، قيمته 50,000، إذن هو شارك ب50,000 وذاك شارك ب100، لا بأس. قال وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد، قيمتها متى؟ وقت العقد رأس المال، نقوم ونسجل. قال والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض. على المذهب لا تصح الشركة. النقرة، قال في المصباح المنير، النقرة هي الفضة المذابة، لكنها لم تضرب، لم تصبح عملة، الفضة المذابة، وقبل أن تذاب تسمى تبرا، فالنقرة الفضة المذابة. والمغشوشة كثيرا، مع الفضة والذهب نحاس وكذا، والفلوس كانت من النحاس، النافقة مع أنها رائجة، كل هذا يعتبر عروضا، كل هذا يعتبر عروضا. إذن الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين. الشرط الثاني، قال الثاني، أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة. فلان شارك ب1000 جنيه، فلان شارك $5,000 قدرا وصفة، لأنه لابد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. نحن الآن كيف نحسب الربح في الشركة؟ بعد أن نسترجع رأس المال. رأس المال يعني مثلا الشركة بدأت ب1,000 جنيه و1,000 دولار، فنقول في النهاية بنجري ما يسمى التنضيد، أن ينض المال. التنضيد يعني نحول الأمتعة والعروض إلى نقود، إما تنضيد حقيقي أننا نبيع كل شيء ونحصل على النقود، أو تنضيد حكمي أننا نقيم الموجود في النهاية ونقول قيمته كذا ونحن كنا بدأنا بكذا فنعرف الربح. إذا بدأ ب1,000 جنيه و1,000 دولار فلن نحسب ربحا حتى يتوفر معنا 1,000 جنيه أو 1,000 دولار، أو ما قيمته 1,000 جنيه و1,000 دولار، ما زاد على ذلك فهو ماذا؟ فهو الربح. إذا نحن بحاجة إلى معرفة صفة المال وإلى قدره، وإلا ما وصلنا إلى تحديد الربح. الربح عندنا هو كل ما زاد على رأس المال، كل ما زاد على رأس المال. يعني عند انتهاء الشركة يأخذ كل منهما ما أحضره قدرا وصفة، هذا أولا، يأخذ كل منهما ما أحضره قدرا وصفة. اكتبوا هذه، عند انتهاء الشركة أو فسخها يأخذ كل ما أحضره قدرا وصفة، قدرا وصفة وجنسا، وما بقي فربح يقسم ماذا؟ بالنسبة المتفق عليها. ففلان يعني لا إشكال عندنا في اختلاف العملات، فلان شارك ب10,000 جنيه وفلان شارك ب5,000 دولار وفلان شارك بكذا يورو، لا بأس. واشتغلنا، ثم في نهاية الشركة أصبحت عندنا أموال، فنعطي كل إنسان ما دفعه قدرا وصفة وجنسا، ثم ما زاد على ذلك فهو الربح. قال الثالث: حضور المالين، فلا تنعقد على ما في الذمة. يعني ما يقول والله أنا لي مال عند فلان، لا لا لا، لابد أن يكون مال، ولا تنعقد بالمال الغائب منهما أو من أحدهما، لابد أن يحضر المال. واشتراط إحضارهما لماذا؟ لتقرير العمل، حتى نبدأ العمل بالمال وتحقيق الشركة، كالمضاربة، مثل المضاربة لابد من حضور المال حتى يبدأ العمل وتتحقق الشركة. قال: ولا يشترط خلطهما، يعني لا يشترط أن نأتي بهذه الجنيهات مع الدولارات وأن نجعلهما مثلا عملة واحدة أو أن نخلطهما. يمكن أن يتاجر هذا في جزء وهذا في جزء، أو يمكن أن يأخذهما واحد ويتاجر، فلا يشترط خلطهما، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين ذهب وفضة، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط. يعني ممكن يقال يا فلان اذهب واشتغل في الجنيهات، وأنت اذهب واشتغل في الدولارات، وهكذا. قال: ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. ما دام قلنا أنها شركة فلا نحتاج إلى إذن لفظي، لأن الشركة تعني الإذن في التصرف. إذا هذا الشرط الثالث، حضور المالين. الشرط الرابع: قال أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. هذا شرط لا تصح أي شركة بدونه، الاتفاق على جزء معلوم من الربح. جزء أي كالربع، كالنصف، الثلث، نسبة 10% 20% وليس مالا وليس مالا معينا وليس مالا وليس دراهم معلومة. ما قلنا الربح 1000 جنيه، الربح والعشر والنصف والثمن لابد أن يكون معلوما. أن كثير من الناس بعد انتشار البنوك الربوية أصبح يظن أن الاستثمار المباح أنه الربح غير معلوم، هذا كذب على الشرع، تفسد الشركة إذا ما حدد الربح، لكنه يحدد كجزء ونسبة لا كدراهم معلومة. مثلا أنت شاركت ب100,000، ما يقال لك لك 10% من رأس مالك، لأن هذه تصبح معلومة، 100,000 و10% يعني 10,000، إنما يقال لك لك 10% من الربح الذي في علم الله وليس من رأس مالك. فكون الربح مجهولا هذا يفسد الشركة، أي شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد الشركة، كون الربح مجهولا وكون الربح نسبة من رأس مالك أيضا يجعلها قرضا ربويا. إنما المطلوب الربح أن يكون معلوما لكنه مشاعا كجزء كنسبة. قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. نفرض مثلا عندنا 3 اشتركوا وبأموال متساوية، فلنا أن نقول أن الربح يقسم 3 على قدر أموالهم لا بأس، ولكن ربما رأينا أن أحدهم له همة ونشاط أكثر، فقلنا الأول يأخذ 50 والثاني يأخذ 30 الثالث يأخذ 20 مثلا، فالربح بحسب ما يتفقان، لكن الخسارة ستكون على قدر المال لو حصل خسارة. ولهذا لا بد من إثبات شارك بكم، يعني الذين يشاركون بالعروض، هذا يأتي إنسان ويقول أنا أريد أن أضع مالي في محل في بقالة، يشغل صاحب البقالة يشغل المال. ما معنى يشغل المال؟ يعني سيشاركني، وهو عنده عروض سلع ما لم يعلم قيمتها لا تصح الشركة، يعني لابد أن يعمل جردا لجميع البضاعة الموجودة في محله ثم يقول هذه البضاعة تساوي كذا. فائدة هذا ماذا؟ أن نعرف أولا الربح كم، الربح أنه سيجري هذا الجرد في النهاية مرة أخرى. فالفائدة من هذا معرفة الربح، وأيضا عند توزيع الخسارة فإنها على قدر المال. فالذين يشغلون أموالا للناس في محلاتهم دون تقييم البضاعة هذا لعب ولعب محرم، لابد أن يقيم البضاعة التي عنده، سيجردها ويقيمها، وسيحتاج إلى الجرد في نهاية مدة الشركة أيضا، سيحتاج إلى هذا الجرد، وهذا يصعب على كثير من الناس. ولهذا ربما كان الحل أن يدخل ماله في قسم معين، في قسم معين من هذا المحل بحيث يستطيع أن يضبطه. يعني مثلا يقول هذا المحل البقالة عند قسم الأجبان قسم محدود، فالمال فيه كذا والجبن قيمته كذا، ويفصل ويعزل المال الخارج من هذا القسم عن بقية أموال المحل. وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى يعني إلى فقه وإلى تقوى في حسابها وفي. فهنا يقول الربح قال وبه قال أبو حنيفة لأن العمل رحمه الله لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. يعني ممكن نحن نزيد كما قلنا فلان نعطيه أكثر من غيره، فمتى فقد شرط فهي فاسدة، يكون رأس المال من النقدين وصححنا العروض، يكون كل من المال معلوما وحضور المال، وأن يشترط جزءا معلوما من الربح. قبل أن نتكلم على فساد الشركة، هناك شروط يشترطها الشريكان أو الشركاء. هناك شروط جائزة، مثلا ألا يسافر بالمال، ألا تتاجر إلا في السلعة الفلانية، وهناك شروط فاسدة وبعضها يفسد العقد. كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهو مفسد للعقد. كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فإنه يفسد العقد. وهناك شروط فاسدة لكن لا تفسد العقد، كما لو شرط ضمان المال على شريكه، شرط على شريكه ضمان المال، هذا شرط فاسد، لأن يد الشريك يد أمانة ليست يد ضمان. وعند الحنابلة كذلك لو شرط ألا تنفسخ الشركة مدة معينة، لأن عقد الشركة عقد جائز وليس لازما، فلأحدهما الفسخ كما سبق معنا في الدرس الماضي. فلو شرط عليه أنها لا تنفسخ خلال مدة معينة، يعني تكون لازمة خلال مدة معينة، فهذا مفسد للشركة عند الحنابلة. وفي هذه المسألة يعني خلاف في قضية تأقيت الشركة وتوقيتها، وكثير من المعاصرين يقولون يجوز أن توقت الشركة بوقت فتكون ملزمة، يعني لا ينسحب أحدهما لأن انسحابه يضر بشريكه. هم قالوا أن هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، العقد جائز وليس لازما. متى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط. نلغي الشرط حقهم، نلغي اتفاقهم. والآن إحنا عندنا الشركة مثلا بين اثنين، هذا مشارك بمال، هذا مشارك بالثلث، وهذا مشارك بالثلثين، ولكنهما اتفقا على أن الربح بينهما مناصفة، إذن الشرط والاتفاق كان مناصفة، بينما المال كان ثلثين وثلثا. الأمر الثاني، فسدت الشركة مثلا لأن أحدهما اشترط على أخيه ضمان رأس المال، فلما سئلنا قلنا هذه الشركة فاسدة، ماذا فعلتم؟ قالوا نحن اشتغلنا وربحنا ولكن هذه الشركة كانت صورتها كذا. نقول هذه شركة فاسدة، وحيث فسدت فإن الربح الذي حصل يقسم على قدر المال وليس مناصفة كما اتفقتما، هذا اتفاقكم لاغي، يقسم على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرط لفساد الشركة. هذا الأمر الأول، سنقسم الربح على قدر المالين، يعني الثلث والثلثين في هذا المثال. ثم قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. نحن رأينا إن أحدهم ربما يعمل أكثر من الآخر، فيرجع على صاحبه بأجرة نصف عمله. يعني نقول عندنا زيد وعمر، زيد هذا كم أجرته في اليوم؟ قالوا أجرته 10. طيب وعمر هذا؟ قالوا هذا ما أحد يعني يشغله إلا بخمسة، أجرته 5، مجهوده ومعرفته إلى آخره 10 و5. فزيد الذي أجرته 10 يرجع على عمرو فيطالبه بنصف الأجرة اليومية، 5 عن كل يوم، وفي المقابل عمرو يطالبه بنصف 5، يعني 2.5. فالمحصلة أن زيد أكثر، زيد يطالب عمرو 5 وعمرو يطالب زيدا بكم؟ 2.5. فتحصل مقاصة، ف زيد يطالب عمرا 2.5 عن كل يوم، وعمر لا يطالب شيئا. واضح المثال هذا؟ أن كل واحد يطالب الآخر بأجرة نصف بنصف عفوا بنصف أجرة عمله حسب ما الناس تؤجر بكم؟ لماذا يأخذ من نصف؟ هو في الحقيقة يشتغل في ماله وفي مال أخيه. قال لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل، هو كان يريد يربح في ثاني الحال أي مستقبلا، يعني يشتغل حتى يأخذ في نهاية الشركة، فواجب أن يقابل العمل فيه، أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. ثم مثل لك، قال فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5، تقاص بدرهمين ونصف وراجع ذو العشرة بدرهمين ونصف، أن صاحب العشرة يطالب الآخر 5 وصاحب 5 يطالب هذا 2.5، ف5 في مقابل 2.5 نسقة 2.5، تبقى الأول يطالبه، يطالب الثاني 2.5 فقط. إذن إذا فسدت الشركة، شركة الوجوه، لأنه عندنا في المضاربة إذا فسدت شيء آخر، في المضاربة إذا فسدت الربح كله لصاحب المال ولعامل المضاربة أجرة المثل، لا تذكروا هذا هنا، هنا في شركة العنان إذا فسدت والمال من الطرفين قسمنا الربح إن وجد على قدر المالين، وحملنا هذا وهذا نصف أجرته عند الآخر، نصف أجرته عند الآخر. قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط. يعني الآن لو قلنا إن الشركة فسدت ولكن فلان ما زال عنده بقية من المال، هل يضمنها؟ نقول لا، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، لأن عندنا قاعدة، كل عقد لا ضمان في صحيحه فلا ضمان في فاسده. والعكس، البيع الآن، البيع هذا فيه الضمان، إذا أخذت السلعة فأنت ضامن وهو ضامن للثمن، فالبيع إذا كان صحيحا ففيه الضمان، وكذا إذا كان فاسدا ففيه الضمان، فكل عقد كان الضمان في صحيحه فالضمان في فاسده كذلك، والعكس بالعكس. قال كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط، كالشركة، الشركة الصحيحة لا ضمان فيها، الشركاء أمناء على ما في أيديهم، والمضاربة عامل مضاربة أمين، والوكالة أيضا أمين كما سبق، والوديعة والرهن والهبة قال والصدقة والهدية، هذه العقود لا ضمان فيها، كل هؤلاء يدهم يد أمانة، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيح، يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح وقرض، فالضمان فيه حتى لو فسد، كما الضمان في صحيحه كذلك الضمان في فاسده. قال ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك لا يوجب الضمان، وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد، فكذلك مع الفساد. لما نقول إن الإجارة فيها الضمان، المقصود هو أراد يقول بيع لازم، عقد لازم، والضمان فيه في صور، يعني مثلا لو أخذ الأجرة فقد أخذها مستحقا لها وهي في ضمانه، بخلاف العين المستأجرة فإنها أمانة في يد المستأجر، عين المستأجرة أمانة في يد المستأجر. قال ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري، الشريكان إما أن يتفقا على نوع التصرف، وهذا واضح يعني حدد الوظائف، وإما أن يطلقا نحن شركاء، فهنا المقصود مع الإطلاق، إذا حصل لكل من الشريكين مع الإطلاق إذا لم يحدد الوظائف، فلكل منهم يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، لكن ممكن يحدد الوظائف، هذا محاسبة فقط، أنت للحساب وأنت للإشراف على السفريات وأنت، فيتحدد كل كل عمل لكل شخص، لكن مع الإطلاق أطلق، فيتصرف كل منهم، يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب، يعني يطالب بالدين، ويخاصم، يخاصم في الدين أيضا، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، كل ما فيه مصلحة، كإيداع المال إن احتاج إلى إيداع، وأن يرهن وأن يرتهن وأن يسافر بالمال. السفر يشترطون فيه أمن البلد وأمن الطريق. المهم إذا أطلق في التصرف فكل منهم يفعل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا عادة التجار، وقد أذن له في التجارة، فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب الشركة. الشريك تصرف في نصيبه أصالة أو بحكم الملك، وفي نصيب غيره بحكم الوكالة. إذن هذه شركة العنان، مال من الطرفين وعمل من الطرفين، وقلنا أيضا يجوز أن يكون مال من الطرفين وعمل من أحدهما فقط. والوضيعة فيها على قدر المال، ولم يذكر هذا المؤلف. ثم انتقل إلى شركة المضاربة. قال فصل الثاني: المضاربة. المضاربة هذه تسمية أهل العراق من الضرب في الأرض. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعند أهل الحجاز يسمونها القراض، القراض من القرض بمعنى القطع، يقال الفأرة قرضت الثوب، من القرض بمعنى القطع، كأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل. المضاربة مال من طرف وعمل من طرف، مال من طرف وعمل من طرف. قال المضاربة وهي أن يدفع ماله، في بعض النسخ من ماله، أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه. عندك من ماله ولا ماله؟ ماله. النسخة التي عليها حاشية ابن عوض أن يدفع من ماله، أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. هنا أيضا الربح بحسب الاتفاق، والخسارة على قدر المال، ولهذا لا يتحملها إلا من صاحب المال. هذه قاعدة في كل الشركات، الربح على ما يتفقان، الخسارة على قدر المال. فهنا لا يخسر إلا من صاحب المال، وأما العامل فإنه يخسر عمله، العامل يخسر عمله. قال بحسب ما يتفقان أي عليه، وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر. الربح بينهما بحسب الاتفاق. ماذا لو قال خذ هذا المال وربحه كله لي؟ هذا يسمونه إبضاع، عقد إبضاع، والعامل يكون متبرعا بعمله. هذا الإبضاع أن يقول خذ هذا المال وربحه كله لي. وماذا لو قال العكس، خذ هذا المال وربحه كله لك؟ هذا يكون قرضا، كأنه أقرضه، يقول له استفد واربح واشتغل. إذا قال خذ هذا المال وربحه كله لك فهذا قرض، ربحه كله لي هذا إبضاع. أما المضاربة خذ هذا المال واعمل فيه، ولكن الربح بيننا بحسب ما يتفق من النسب والأجزاء. وقال ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. هذه المضاربة تصح معلقة وتصح مؤقتة. معلقة كأن يقول له إذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا المال، في كذا أو وعلى كذا من الربح. مؤقتة كأن يقول ضارب بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتري، ضارب بهذا المال سنة 6 أشهر، فتصح المضاربة معلقة ومؤقتة. قال وشروطها 3، أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان، وقلنا أن الشركة بالعروض جائزة على رواية واختارها جماعة، فلا بأس في المضاربة أن يعطيه عروضا ويحسب قيمتها كذا ويعطيها له. الثاني أن يكون معينا، أن يكون رأس المال معينا، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع، معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، هذه الصبرة معينة لكن ليست معلومة ما الذي بداخلها، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل. الربح ما زاد على رأس المال، نحن في نهاية المضاربة سنوفر رأس المال لصاحبه، ما زاد على ذلك فهو الربح. وأيضا سأعيد المعلومة التي ذكرتها في شركة العنان، عندنا ما يسمى بالتنضيد الحقيقي والتنضيد الحكمي. التنضيد هو تحويل البضاعة أو الأمتعة إلى نقود، فالتنضيد الحقيقي إن نحن نصفي الشركة ببيع كل شيء فيها، حولناها كلها إلى نقود، وهذا لا إشكال فيه، واضح جدا، حولناها إلى نقود فنعطي رب المال نقوده ونقتسم الربح. التنضيد الحكمي إنه ليس بالضرورة أن نبيع كل شيء، بقيت أشياء فنقومها ثم نحسبها على أحدهما بالاختيار، قال أريد مثلا أنا صاحب التجارة أريد هذا الشيء، فالتقويم الحكمي التنضيد الحكمي قدرناها، المهم نحن نريد أن نحولها إلى نقود إما حقيقة إما تقديرا، فعندنا مثلا اجتمع معنا في النهاية معنا 50,000 ومعنا جزء من البضاعة، فنقيم البضاعة هذه، قالوا البضاعة هذه تساوي 10,000، إذا أصبح عندنا 60,000، 50 و10 هذه 60,000، فنعطي رب المال، نعطي رب المال ماله، إما نعطيه نقودا وإما نعطيه نقودا وبضاعة بحسب ما يتفقان. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس، أي لا يشترط قبض رأس المال بالمجلس، فتصح وإن كان بيد ربه لأن مورد العقد العمل، يعني اتفق ولكن قد يعطيه المال بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع عند بداية العمل لا بأس، لكن اتفق على أن رأس المال كذا وأن نسبتك من الربح كذا. لا يعتبر قبضه، أي لا يشترط قبض رأس المال بالمجلس، ولا القبول، أي لا يشترط القبول باللفظ، لا يشترط أن يقول قبلت، ولا القبول لفظا، فتكفي مباشرته العمل ويكون قبولا لها كالوكالة، يكفي الدلالة. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. ويقول لك أن رأس المال لابد أن يكون معينا معلوما، ولا يصح أن يكون دينا على العامل بالإجماع، يعني مثلا زيد له عند عمر 10,000، فلا يصح أن يقول له هذه 10 التي في ذمتك اجعلها رأس مال مضاربة، لا يصح، لأن المال غير حاضر. طيب يصح أن يقول له اقبض ديني من فلان ثم ضارب به في كذا بنسبة كذا. اقبض ديني من فلان، لأنها وكالة في القبض، وقد علق المضاربة على هذه على هذا القبض، وتعليق المضاربة جائز، يصح أن يقول اقبض ديني من فلان ثم ضارب به، فهذا جمع بين وكالة وبين مضاربة. قال وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر، ليعمل هو مع شخص آخر والربح بينهما صح. يعني هذه صورة داخلة في المضاربة، أن المال من أحدهما كما هو معلوم، لكن العمل من الطرفين. أخرج مالا ليعمل فيه هو مع آخر، فالعمل من طرفين والمال من واحد والربح بينهما بحسب ما يتفقان فلا بأس. إذن المضاربة صورتها الأساس مال من أحدهما وعمل من الآخر، ويصح أن تكون مالا من أحدهما وعملا من الطرفين، عمل من الطرفين. قالوا وكذا مساقات ومزارعة إذا عمل المالك مع العامل وسمى للعامل جزءا معلوما كما ذكر في كشاف القناع، يعطيه النسبة، مال من أحدهما وعمل من الطرفين يصح. الشرط الثالث قال أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، يشترط بالبناء المجهول أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، جزء مشاع كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. فإن شرط لأحدهما في الشركة، في كل الشركة والمضاربة دراهم معلومة، يعني قال لك أنت زي شهادات الاستثمار، هذه شهادات الاستثمار ألف وباء، فيقول لك أنت ادفع المال، طيب، ويقول هذا استثمار وشركة، فنسأل ما هو الربح كم نسبته، قالوا الربح 10 جنيهات، هذا يفسد الشركة مباشرة، أو نسبة من رأس المال تؤول إلى دراهم معلومة أيضا. أما الربح في الشركات في الإسلام فإنها جزء مشاع. قال إن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة، وربما قال له لك الربع ولك أيضا 1000 جنيه، لا تصح. أو ربح أحد الثوبين، لم يصح، يعني أعطاه شيء لتاجر فيه وقال له ربح أحد الثوب هذا أو قطع الأراضي هذه تتاجر فيها ولك ربح قطعة معينة، ربما هذه ما تربح فيضيع عمل هذا العامل. لابد أن يكون الربح مشاعا من جميع ما يتاجر فيه وليس مختصا بجزء. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض، إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، هذه مضاربة باطلة وفاسدة. إذا حدد لأحدهما قدر معين من المال، المطلوب أن يكون نسبة مشاعة جزءا. قال فإن فقد شرط فهي فاسدة، مثل هذا الآن حدد له دراهم معلومة فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله. إذا بطلت المضاربة الربح كله يكون لمن؟ لصاحب المال، ولعامل المضاربة أجرة المثل. نقول أنت اشتغلت مثلا شهرا، طيب نشوف أمثاله كم أجرتهم، فيأخذ أجرته، وربما زادت الأجرة على ما كان سيأخذه من الربح وربما قلت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هنا إذا فسدت المضاربة أن العامل يأخذ مضاربة المثل أو حصة مضاربة المثل. فيقول ربما كان الاتفاق هنا فيه تسامح مثلا أو فيه هضم، لا ننظر مثل هذا لو ضاربه الناس كم سيأخذ. يعني مثال، كان الاتفاق بين هذين على المضاربة 50 و50%، 50 و50. فلما فسدت لوجود شرط فاسد مثل اشتراط الضمان على عامل المضاربة، لما فسدت المذهب يقول الربح كله لصاحب المال. إذا حصل ربح، طبعا نحن سنوقف العمل، لا تظن أن يستمر، سنوقف العمل وعندنا أرباح، الربح كله لصاحب المال، والعامل له ماذا على المذهب؟ له أجرة المثل. شيخ الإسلام يقول لا، نعطي العامل مضاربة المثل. ننظر، دعك من 50 و50 هذه التي تم الاتفاق عليها، ربما ذهبنا إلى الناس فقالوا مثل هذا العمل المضارب فيه لا يأخذ أكثر من 40%، إذن نعطيه 40% من الربح مضاربة المثل. قال فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح، اشتغل وربح لأنه بإذن رب المال، فلهذا الربح كل رب المال وهو له أجرة المثل. قال وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، هذا العامل لا يضمن. إذا اشترط على عامل مضاربة ضمان رأس المال فهذا شرط فاسد، اشترط عليه ضمان رأس المال هذا شرط فاسد. أو ربح، ما حصل من خسارة، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله. وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمنا، إذا خالف الشرط الصحيح ضمن، قيل له لا تسافر بالمال فسافر يضمن. قال لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تتاجر في الحيوانات، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل مكان السيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. قال وليس للعامل، هنا يذكر أشياء يمنع منها، المضارب هذا العامل، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال إلا بإذنه، يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه. يعني هذا الآن رب المال قال للعامل خذ هذا المال واتجر به في العبيد، فهذا يعرف إن فلان العبد هو ابن لرب المال أو أب لرب المال، عبد، فذهب فاشتراه، هذا بمجرد ما يشتريه يصير حرا، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فالعامل لو فعل ذلك فقد أضر بمن؟ أضر برب المال. المقصود في المضاربة أن تأتي بالربح ولا أن تأتي بالعتق. فإما يعتق لقرابة أو تعليق، يعني مثلا كان يقول إن اشتريت هذا العبد فهو حر، السيد كان يقول كذا، فيذهب العامل ويشتريه له، أو إقرار بحريته، كان يقر ويقول عن هذا العبد أنه حر، فإذا اشتراه الآن أجبر على تحريره. إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من مضاربة الربح وهو منتف هنا. فإن فعل إن العامل اشترى العبد فعلا صح الشراء، لأنه مال متقوم قابل متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه، فرط يعني ما ضاقت الدنيا العبيد كلهم تذهب وتشتري هذا العبد، فضمن العامل ثمنه الذي اشتراه لتفريطه. قال ولو لم يعلم، هذه المشكلة، ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. الآن من كسر هذا الكأس ولو كان مجنونا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لا يشترط العلم ولا التكليف في الإتلافات، وهذا يعتبر أتلف المال، تلف المال، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. قال أبو بكر أي في كتاب التنبيه: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. لكن لو كان بإذنه، لو كان بإذنه فسخت المضاربة في قدر ثمن العبد. يعني مثلا لنفرض أنه أعطاه 100,000 يتجر بها في العبيد، وأذن له في شراء كل عبد حتى لو كان فلان، فاشترى هذا العبد وقيمته 70,000، فقد فسخت المضاربة في هذا القدر الذي هو 70,000، وبقيت المضاربة في كم؟ في 30,000 فقط، لأنه بمثابة تلف المال، ذهب المال. قال ولا نفقة للعامل حتى ولو مع السفر، ولو مع السفر لا نفقة للعامل، لأنه دخل على العمل بجزء مسمى وله الربح سيأتيه، فلا يستحق غيره كالمساقي المساقات، إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة، إما بشرط صريح أو عادة الناس إن هذا عامل مضاربة يأخذ النفقة التي هي الطعام والكسوة ليس راتبا، هذا طعام وكسوة. قال فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. يعني مثلا ممكن يقول له الآن إنه أجرة السفر عليك تذاكر، نعم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر. فإن شرطت مطلقة قالوا لي النفقة وما حدد جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. إن شرطت مطلقة واختلف كم النفقة هذه، فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، نفقة المثل. يعني مثلا نشوف أمثال، والله الطعام يأكل في طعام مثله، لكن أحيانا واحد يكون في مضاربة فيأكل كل يوم من كفتة وكباب، يقول لك أنا هذا من عدم الأمانة، إنما يسمح له بطعام مثله، بطعام مثله، له نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. يعني هذا تعليل لإدخال الكسوة، أيضا دخلنا الكسوة لأن ما دام أطلقنا ولم نحدد فتشمل الضرورات فيدخل الكسوة. وفي الكشاف يقول إن هذا لا يتنافى مع ما تقدم من المنع من اشتراط دراهم، يقول لأن هذه إباحة، يعني هذه مثل إباحة الطعام كل واشرب وليس شيئا مستحقا، هذه يقول هي إباحة فلا تنافي ما تقدم من أن شرط دراهم يبطلها. هذه إباحة أكل، إباحة كسوة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق، يعني نفس ما كان ينفق قبل ذلك، غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال. هذه النفقة يأخذها من رأس المال أم من الربح؟ بمعنى لو كان ما عندنا ربح هل يأخذ النفقة؟ البهوتي رحمه الله يقول الظاهر أنها من الربح لا من رأس المال، النفقة هذه من الربح. وعثمان رحمه الله يقول فإن لم يكن ربح فلا نفقة فيما يظهر، النفقة لأنه لو أبيح أن يأكل من رأس المال هنا يأتي الفساد الكبير حقيقة، لا يأكل من رأس المال. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن. هذا المتن، احنا عندنا القسمة في نهاية المرحلة أو نهاية الاتفاق ونهاية المدة، لكن يحصل أن الربح ظهر قبل القسمة، يمثلون له أحيانا بشيء بسيط، يقول مثلا لو كان رأس المال دراهم فحولها إلى دنانير وربح قبل أن يبدأ في التجارة، مثله الآن لو أعطيته مثلا الآن جنيهات ليتاجر في الملابس يستوردها فحولها إلى دولارات، فربما حصل انخفاض في ارتفاع عفوا في سعر الدولار فقد ربح من أول يوم، ظهر الربح من أول يوم. فهناك خلاف في المذهب، هل عامل المضاربة يملك الربح بمجرد الظهور أم بالقسمة؟ يذكرون في الزكاة، والمذهب أنه يملكه بالظهور لكن لا يأخذه إلا بالقسمة، وملكه عليه غير مستقر ولهذا لا تجب عليه الزكاة فيه، ملكه غير مستقر. لماذا؟ لأن هذا الربح هو وقاية لرأس المال، ربما الآن ربح بعد يوم سيخسر، فنحن لا نحمل الخسارة على رأس المال بل نأكل الربح أولا، الخسارة تقع على الربح لحماية رأس المال. هنا يقول يملك العامل حصته من الربح بظهوره بمجرد ظهور الربح قبل القسمة كالمالك، أيضا هو يعتبر مالك للربح هذا بمجرد الظهور. قال أبو الخطاب رواية واحدة وكما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح، الشرط اللي هو لك كذا ثلث الربح مثلا، فيثبت مقتضاه وأن يكون له جزءه من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك كالمال المشترك، فهو يملك أن يطالب يقول قاسمني في هذا الربح. ولو لم يعمل المضارب حتى لو ما بدأ في العمل، قال إلا أنه صرف الذهب بورق بفضة فارتفع الصرف استحقه، نص عليه. حتى لو لم يعمل، كان المطلوب أن يعمل في شراء الملابس، هنا حول الذهب إلى فضة وارتفع سعر الصرف فأصبح رابحا، إذن هو يعتبر مالكا وله أن يطالب بالقسمة. لا الأخذ منه أي لا يملك الأخذ أي من الربح إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال، ربما ربح هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده يخسر خسارة تامة، فالخسارة تكون على الربح وليس على رأس المال. والربح على ما يتفقان، قد يتفقان مثلا على توزيعه كل شهر، وقد يتفقان على أن يأخذ تحت الحساب 1000 أو 2000 ثم هكذا. قال وحيث فسخت تحت الحساب، هذه نقولها في شركة العنان السابقة باعتبار لأن هنا هذا الربح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال لابد أن ننتظر حتى نعلم هل يستمر الربح أو لا يستمر الربح. وحيث فسخت يعني المضاربة لفقد شرط من شروطها. والمال عرض، المال ليس نقدا. هذا ينطبق أيضا على لو انتهت المضاربة، يعني كان قد حدد مدة معينة، ففي نهاية المدة كان هناك بعض المال عروض وليس نقودا، فاحنا قلنا لابد أن تحول إلى نقود إما حقيقة أو تقديرا. فهذه نفس المسألة، قال المال عرض وليس نقدا، فرضي ربه بأخذه، قال أنا أخذ هذا الباقي، هذا من البضاعة، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، فلا بأس. قومه، وهذا التنضيد الحكمي، قومه ودفع للعامل حصته. عندكم دفعه ولا دفع؟
دفع.
نعم، ودفع للمال للعامل، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح. يعني مثلا هو اتفق مع العامل لك 40% ولرب المال 60، أعطى 40 لمن؟ للعامل، وأخذ هو 60 بما فيها البضاعة المقومة. ملك ما أعطى العامل حصته، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، حصة رب المال 60 مثلا، لأنه أسقط عن العامل البيع، لم يكلفه بيع البضاعة الباقية، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. قوم، يعني مثلا الآن لو كان الاتفاق على 40% للعامل و60 لرب المال، وفي نهاية المدة أصبح عندنا 100,000 وعندنا بضاعة باقية، فرب المال قال لا حاجة لبيع البضاعة هذه، أنا أحتاجها أخذها، نقول لا بس قوم هذا البضاعة، فقومت فإذا هي تساوي 20,000، فأصبح عندنا كم؟ 100، وعندنا 120، عندنا 120، فنعطي 40% للعامل كما هو الاتفاق، 40% من كم؟ من 120 هذه، والباقي يكون لرب المال. قال وإن لم يرض رب المال بعد فسخها بأخذ العرض، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا، تنضيد هذا يعني نقدا، كما أخذه على صفته، كما أخذه على صفته. في مسألة اختلاف العملة، اختلاف العملة، ربما مثلا بدأ رب المال بالدولار، أعطاه دولارات ليتاجر فيها، فلما جاء في النهاية أصبح عنده دولارات وجنيهات، لرب المال أن يقول أنا أخذ الجنيهات، فنقول قومها الآن كم تساوي بالدولارات حتى نحسب نسبة الربح ونعطي العامل، ويحتفظ رب المال بالجنيهات هذه. قال لا، أنا ما أريد الجنيهات، أنا أعطيتك رأس المال بالدولارات، نقول نعم، فيكلف العامل ببيع الجنيهات، يعني تحويلها إلى دولارات، لأن الأصل أن يرجع رأس المال إلى ربه على صفته، هذا الأصل. قال والعامل أمين، هذا العامل أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ونحن سبقا قلنا ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ولا يختص بنفعه، أي ليست المنفعة خاصة بالعامل، بل هي منفعة مشتركة أشبه الوكيل. يصدق بيمينه في قدر رأس المال، يعني لو اختلف في قدر رأس المال، فقال رب المال أعطيتك 100، وقال العامل بل أعطيتني 80، فيصدق العامل بيمينه، أي حيث لا بينة، ليس هناك بينة، لهذا الأفضل في كل هذه الشركات أن تكتب وأن يشهد عليها، فحيث لا بينة يقال العامل احلف، يصدق بيمينه لأنه منكر لما يدعى عليه زائدا، منكر للزيادة، هو يقول أنا أخذ 80 وينكر 20، والأصل عدمه، الأصل عدم الزيادة هذه. ماذا لو أقام بينتين؟ هذا يحصل في أزمنة الزور عافانا الله، يعني رب المال أقام بينة بأن رأس المال كان 100 والعامل أتى ببينة أن رأس المال كان 80، هنا تقدم بينة رب المال، قدمت بينة رب المال. قال يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه، يعني في قدر الربح يصدق أيضا بيمينه لو اختلف، وفي عدمه يقول ما ربحت، يحلف بالله أنه ما ربح، لأن أصلا أنه أمين. وفي الهلاك والخسران، ادعى أن المال هلك أو ادعى أنه كان معه ربح ثم ادعى أنه خسر، فيصدق بيمينه إن لم تكن بينة أي لرب المال، لأن ذلك مقتضى تأمينه، ما دام أنه أمين إذا نقبل قوله بيمينه في دعوى الخسران ودعوى التلف ودعوى وقدر الربح. لكن نقول كما قلنا في الوكالة، لو ادعى الهلاك بسبب ظاهر كلف بينة تشهد له به ثم يحلف أن المال تلف بهذا السبب، كلف بينة تشهد به ثم يحلف أنه تلف به. هنا يقول حتى ولو أقر بالربح، يعني في البداية اعترف وقال ربحنا والحمد لله، وجالس يطمئن رب المال، كثيرا ما يحصل هذا، يقول أرباح والحمد لله كثيرة ووفيرة. حتى لو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، لكن انتبهوا، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا، يعني قال أنا أخبرتك من قبل أننا ربحنا 10,000، هذا كان على سبيل الغلط، نقول لا لا ما في غلط في الأشياء هذه، هات بينة. لو قال كنا ربحنا ثم خسرنا يقبل قوله بيمينه، لكن لا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، قال أنا كنت أكذب عليك لما أقول لك الربح، لا يقبل قول، أنت أقررت على نفسك، أو ادعى أنه نسي فأخبر كذا. لماذا؟ لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه عن الإقرار، كالمقر بدين، لو أقر إنسان وقال فلان له دين عندي لا يفيده الرجوع، مقر بحق لآدمي فلا يقبل رجوعه. هذا يحصل أن يقول له أنا كنت أكذب، كنت تكذب، لزمك ما أقررت به. إذن من ادعى تلفا بعد أن أقر بالربح، ادعى تلفا أو خسارة قبل، لكن لو ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا عومل بإقراره. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، يعني اختلف، قال العامل أنت شرطت لي 40%، قال المالك أنا شرطت لك 30 فقط، وليس هناك بينة لأحدهما، يقبل قول رب المال بيمينه. قال يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، لأنه ينكر الزيادة بعد ربح مال المضاربة، يقبل في قدر ما شرط للعامل أي من الربح، نص عليه لأنه ينكر الزائدة. فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل، هنا قدمنا بينة العامل، وبخلاف لأنه هذا في حكم المدعي، العامل هنا في حكم المدعي، والأصل أن البينة على المدعي، كذلك المسألة التي هناك السابقة العكس كان قدمت بينة العامل خيبت رب المال لأنه كان مدعيا في الحقيقة. فالحاصل أن الشركة يعني أخذنا هذه شركة العنان وشركة المضاربة وبقي معنا ثلاث أنواع من الشركات إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.